باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد. من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي، فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بنا وهم متباينون في بنائهم.
نعم، هذا الباب في تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد المؤلف رحمه الله: قالت هذه الفرقة، يعني المرجئة، إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله. هذا مذهب المرجئة، أنه إذا أقر بما جاء من عند الله وصدق وأقر واعترف وصدق بقلبه وشهد بلسانه، يعني نطق بلسانه، فذلك الإيمان كله كامل في القلب ولو لم يعمل. وحجتهم قالوا: لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين. المؤلف رحمه الله رد عليهم من وجهه، قال: وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهه. أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول من الكتاب أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط، يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين في مكة قبل الهجرة الإيمان والتوحيد فقط، فرض عليهم الإيمان والإقرار والتصديق والإيمان وتوحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك، ولم تفرض الواجبات، ما فرضت الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، إلا الصلاة فرضت فيه لعظم شأنها قبل الهجرة بسنة أو 30 أو 3، لكن الأذان ما شرع إلا في المدينة، والزكاة والصوم والحج والحدود كلها في المدينة. أما في مكة إن الواجب عليهم الإيمان والإقرار والتوحيد، توحيد الله عز وجل. فهذا الوجه الأول الذي رد به المؤلف رحمه الله على المرجئة في قولهم أنه يكفي الإقرار بالقلب والشهادة باللسان بدون العمل، لأن الله سماهم مؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله: لا نرى هذا القول شيئا، ورد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام إنما هو التوحيد، والعمل إنما شرع بعد الهجرة إلى المدينة لما ثبت التوحيد ورسخ الإيمان في القلوب وابتعدوا عن الشرك، بعد ذلك شريعت الأعمال وريضة الفرائض وشريعت الحدود، لأن التوحيد والإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، وليس يبنى عليه الأعمال، ولا يصح العمل إلا إذا بنى على التوحيد والإيمان. فأصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، توحيد الله عز وجل. وهذا هو الواجب على المؤمنين في مكة قبل الهجرة إلى المدينة. وأما الحجة الثانية التي رد بها المؤلف رحمه الله قال: إن وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. يعني يقول إن الإنسان إذا دخل في الشيء استحق هذا الاسم مع الابتداء والدخول فيه، وإن كان الناس يتفاضلون في ذلك. فإذا أقر المسلم وصدق وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسولا دخل في الإسلام، دخل في الإسلام وشمله اسم الإيمان، وآخر كذلك أقر ثم أيضا عمل صلى وصام وزكى وحج، وآخر زاد على ذلك وأدى النوافل فعل النوافل والمستحبات، كلهم يشملهم اسم الإيمان من حين ابتدائهم من حين ابتداء دخولهم فيه، لكن يقبل بعضهم بعضا. ومثل بذلك قال: من ذلك أنك تجد القوم صفوفا، تجد القوم صفوفا في الصلاة، تجد هذا كبر واستفتح الصلاة، وتجد الثاني راكع، وتجد الثالث ساجد، وتجد الثالث قائم، تجد الرابع يتشهد، كلهم يسمون مصلين وهم متفاوتون. هذا مصلي في أول الصلاة في الركعة الأولى، وهذا مصلي في الركعة الثانية، وهذا مصلي في الركعة الثالثة، وهذا مصلي في الركعة الرابعة. من حين يكبر ويدخل في الصلاة اسمه مصلي، وإن كانوا يتفاوتون، بعضهم في أول الصلاة وبعضهم في وسطها وبعضهم في آخره. فكذلك المؤمن إذا دخل في الإيمان سمي مؤمن، ومن عمل أدى الواجبات ترك المحرمات يسمى مؤمن، ومن زاد وأدى النوافل والمستحبات يسمى مؤمن. لكن يتفاضل، فالذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات هذا من المقتصدين، والذي يكون عنده نشاط عن ذلك ويؤدي المستحبات والنوافل ويبتعد عن المكروهات وفضول المباحات هذا من السابقين الأول وهو مؤمن. والذي والمؤمن الذي يقصد في بعض الواجبات ويرفض بعض المحرمات هذا ظالم نفسه وهو مؤمن، وكله مؤمن. فالظالم نفسه مؤمن لكنه مؤمن ناقص الإيمان، والمقتصد الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات مؤمن، والسابق للخيرات الذي أدى الواجبات وفعل المستحبات والنوافل وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات مؤمن أيضا، وهم متفاوتون. فكذلك الناس في الإيمان يتفاوتون، وكذلك الصناعات يتفاوت الناس فيها. ومثل المؤلف رحمه الله: وأن قوما ابتنوا حائطا، قوما يبنون حائطا، وكان بعضهم يؤسس الحائط، وآخر في طرف الحائط قد بلغ نصف الحائط، والثالث قرب الفراغ منه، كلهم جميعا يبنون حائط واحد، لكن أولهم يحفر الأساس، والثاني في آخر الحائط مشى حتى انتصف في الحائط، والثالث قرب الفراغ منه، كلهم يسمون بناء وهم متباينون في بنائهم، هذا في أول البناء وهذا في وسط البناء وهذا في آخره. فكذلك المؤمنون كلهم يسمون مؤمنين، هذا دخل في الإسلام من جديد، وهذا أدى الواجب وترك المحرمات، وهذا فعل المستحبات والنوافل، كلهم مؤمنون. نعم.
وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، أكثر مدخلا من بعض. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك.
نعم. وهذا مثال آخر ضربه المؤلف رحمه الله مثل به، قال: وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار، عندك جماعة، جماعة ضيوف وقفوا عند الباب فقلوا تفضلوا حياكم الله، فدخل أحدهم فلما تعتب الباب جاوز العتبة جلس، وجاوزه الآخر بخطوات وجلس، ومضى الثالث إلى المجلس، وبعضهم جلس في الحوش مثلا، قيل لهم جميعا داخلوا، وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض، وهذا كلام معقول عند العرب، فكلهم في الدار، اللي جلس عند الباب، واللي جلس في المجلس، واللي جلس في الحوش، واللي جلس في الصف، كلهم صمون داخلون، فكذلك الداخلون في الإيمان يتفاوتون. ولذلك قال المؤلف: كذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الحمد ربك. نعم، هم يدخلون في دين الله، هم متفاوتون، إيمانهم متفاوت. نعم.
وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء.
نعم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام كافة، وكافة معناها الإحاطة بالشيء. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا فيه في جميعه، فهم يدخلون في الإسلام وهم متفاوتون. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الإسم وتفاضل الدرجات فيها.
يعني يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذا الحديث رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال المؤلف: فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماه الله، يعني هي الدين التي سماه الله سلما مفروضا، يعني إسلاما مفروضا، لأن هذا المكان هي عمود الإسلام وأسسه التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، فمن استقام عليها وأداها عن صدق وإخلاص فلا بد أن يؤدي بقية الأعمال وشرائع الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الإسم وتفاضل الدرجات فيها. يعني أعمال البر يدخل الناس فيه ويتفاوتوا كما سبق، يتفاوت الناس في صدقاتهم وكلهم متصدق، هذا تصدق بألف، وهذا تصدق بألفين، وهذا تصدق بثلاث آلاف، وهذا تصدق بريال، كلهم متصدقون، كلهم اسمهم اسم متصدق، لكنهم يتفاوتون، وكذلك المصلون يتفاوتون، وكذلك المحسنون يتفاوتون، وكذلك يتفاوتون في الصناعات، مع أنهم كلهم يشملهم اسم الصناعة، وكذلك في دخول المساكن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الجسم مع يعني وتفاضل الدرجات فيها، يعني مع تفاضل الدرجات فيها. وهذا الأدلة إنما هي أدلة من جهة النظر والعقل، تضاف إلى الأدلة التي دلت عليها النصوص بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فدلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودل النظر الصحيح على أن الإيمان درجات ومنازل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن كان الناس كلهم وإن كان المؤمنون وإن كان كلهم يسمون مؤمنين إلا أنهم يتفاوتون في هذا الإيمان. نعم،
فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الإثم وتفاضل الدرجات فيه. هذا في التشبيه والنظر.
نعم.
مع ما احتجدنا به من الكتاب والسنة.
يعني يقول احتجدنا بالنظر والعقل، واحتجدنا بالنصوص الكتاب والسنة. يعني بيقول دلت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله على أن الإيمان درجات ومنازل والناس يتفاضلون فيه، وكذلك دل على ذلك العقل والنظر الصحيح. نعم.
فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا وإنما هو
عمل، وإن كان سمي أهله
اسما واحدا وإنما هو
يصح، وإن كان سمى الله أهله اسما واحدا نعم،
وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان كله عمل، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان كلها أعمال تعبد الله بها عبادة وفرضه على جوارحه. فغرض الله على الإنسان أن يؤمن ويصدق ويقر بقلبه، وفرض عليه أن ينطق بلسانه، عمل اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب الإقرار والتصديق، والجوارح لها أعمال. وأصله تصديق القلب وإقراره وإيمانه، ثم النطق بالشهادتين شاهد على ما في القلب ويوم بعما في القلب، ثم الأعمال تصدق هذا الإيمان. فالإيمان أصله التصديق والإقرار والاعتراف، الإيمان بالقلب التصديق والإقرار والاعتراف، هذا أصل الإيمان، تصديق القلب وإقراره، ثم نطق بالشهادتين شاهد لهذا الإقرار، ثم أعمال الجوارح تصدق هذا الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطيها الأخرى. كل جارحة من الجوارح لها عمل تعبده الله بها، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول والنطق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، وتلاوة القرآن، والذكر إلى غير ذلك، وعمل اليد التناول، يتناول بها ويأخذ ويعطي، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل. فالإيمان مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. عمل القلب الاعتقاد والتصديق والإقرار، وعمل اللسان النطق، والجوارح أيضا تعمل. نعم.
وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا.
نعم، وزعم مخالفنا وهم المرجئة أن الواجب أو أن الإيمان هو القول دون العمل، القول يعني قول القلب وإقراره وتصديقه. زعمت المرجئة أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره، وأن العمل لا يدخل في مسمى. يقول المؤلف رحمه الله: هذا متناقض. لماذا؟ لأنه إذا جعله قولا فقد قرر أنه عمل، لأن قول القلب وإقراره وتصديقه عمل، هذا عمل القلب. وذلك أن العرب تسمي أفعال الجوارح عملا، وسيستدل المؤلف رحمه الله على تسمية قول اللسان عملا، فيقول إن المرجئة متناقضون في قوله إن الإيمان هو القول دون العمل، لأن القول الذي هو التصديق والإقرار هو عمل للقلب، وقول اللسان ونطقه هو عمل، يسمى عمل. جاءت النصوص بتسمية النطق اللسان عملا، وكذلك العرب تسمي أفعال الجوارح عملا، فأفعال الجوارح تسمى عمل، وأقوال اللسان يسمى عمل، عمل اللسان، وإقرار القلب وتصديقه عمل القلب. نعم، سيستدل على هذا بالنصوص. نعم.
وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمبغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب.
إن في الجسد لمبغة، نعم،
إن في الجسد لمبغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ويوجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟
هذه النصوص استدل بها المؤلف رحمه الله على تسمية عمل القلب عملا، وأن عمل القلب يسمى عملا، طمأنينة القلب يكون يصرع ويوجل ويكون يصلح ويسد، كل هذه أعمال. ولهذا قال المؤلف رحمه: تصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب قول الله ذكر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وصف القلب بأنه يطمئن، وهذا عمل القلب يطمئن. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب هذا عمل القلب، عمل للقلب. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلح الجسد كله. المؤلف رواه بالمعنى الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فنسب الصلاح والفساد إلى القلب، فدل على أن القلب له أعمال. القلب يكون مطمئن يوصف بأنه مطمئن، ويوصف بأنه يصفى، ويوصف بأنه يوجل، ويوصف بأنه يصلح، ويوصف بأنه يسكت. يقول: وانت أي عمل أكثر من هذا؟ نعم.
ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فهذا ما في عمل القلب.
نعم، كذلك يقول: ويقولون في أنفسهم، يعني في قلوبهم، يقولون سرا في قلوبهم، وقد ينطقون به بألسنتهم. قال: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فسمه قولا، وهو عمل القلب. جاء في تفسير هذه الآية: ويقولون في أنفسهم، من يقولون سرا بألسنتهم.
وأما عمل اللسان فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا، ثم قال: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله؟ وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها ها هنا عملا. وقال في موضع ثالث: قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ ثم قال: اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. فكل هذا الذي
هذا في احتجاج المؤلف رحمه الله على تسمية قول اللسان عملا احتج عليهم بأربع حجج. الحجة الأولى قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فقول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فعملهم ما هو تبييتهم قولا لا يرضاه الله فسماه الله عملا بقوله وكان الله بما يعملون محيطا يعني من هذا القول الذي بيتهم فسماه عملا فدل على أن قول لسان سمى عملا إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال والله فذكر القول ثم سماه عملا. نعم وكان الله بما يعملون محيطا صح الآية عندك يعلمون الآية بما يعمل وكان الله بما يعملون محيطا. الدليل الثاني أو الحجة الثانية قول الله تعالى في سورة يونس فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. سمى عمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عملا الرسول عليه الصلاة والسلام عمله ما هو دعوتهم إلى الله دعوتهم إلى الله وتبليغهم رسالة الله بلسانه فسماه عملا في قوله لي عملي ولكم عملكم. ما هو عمل الرسول؟ عمل الرسول دعاءهم إياهم إلى الله وتبليغهم رسالة الله وإنذارهم وتخويفهم وهم ردوا على النبي قوله المشركين ردوا قوله بالتكييف وسماه الله وهون عمل فسمى دعوة النبي لهم عملا وسمى تكذيبهم له بالقول عملا هذا عمل وهذا عمل. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم دعاءهم إياهم بلسانه وقوله وعملهم تكذيبهم له بالقول فسمى هذا عملا وهذا عملا. فقال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الدليل الثالث الحجة الثالثة قول الله تعالى في سورة الصافات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه الآية فيها محاورة بين مؤمن وكافر. هناك مؤمن هذا المؤمن له قرين قرين في الدنيا فهذا القرين يكذب البعض يكذب البعض فلما مات صار هذا القرين الكافر في النار والمؤمن صار في الجنة. فلما فجعل المؤمن يتحدث مع المؤمنين مع إخوان المؤمنين وتذكر حال قرينه الكافر الذي ينكر البعث فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون المؤمن قال قائل من كن لي كان لي قرين كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث ويقول يعني يخاطب أئنك لمن المصدقين أي يامسنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون وتصدق بأنك إذا مت وكنت ترابا وعظاما سوف تبعث وتجازى وتحاسب. فقال بعضهم هل أنتم مطلعون يعني هل نطلع ننظر حاله. فاطلعوا وهم في الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين فاطلع المؤمن على قرين الكافر فوجده يتقلب في النار في وسط الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم. انظر مع البعد العظيم كم بين الجنة والنار الجنة في أعلى عليين والفردوس الأعلى أعلاها وسقف عرش الرحمن والنار في أسفل سافلين ومع ذلك المؤمن صار يتفرج على الكافر في النار ورآه يتقلب في وسط الجحيم. والله تعالى أعطانا مثال في هذه الدنيا الآن الآن الإنسان يشاهد الآن من في المشرق وفي المغرب الآن بصمة الشاشة الآن كما تشاهدون الآن فهذا نموذج الآن. فالمؤمن يخاطب يخاطب الكافر مع البعد المسافة ويراه. المؤمن في الجنة في أعلى عليين والكافر في أسفل السافلين. فالمؤمن ينظر إلى الكافر وهو يتقلى في سواء الجحيم مع بعد المسافة، ينظر إليه كشف الله له، ينظر إليه ويخاطب أيضا. قال له، قال المؤمن للكافر يتقلى في وسط الجحيم، قال تالله إن كدت لتردي، كدت أن أتردي لتظلني، لتظلني، لأنك يعني تنكر البعض، ولولا نعمة ربي لكنت من المقبرين. ثم يخاطب أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، أن تنكر البعض، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ثم قال الله إن هذا هو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العامل. هذا الشاهد، الشاهد أن المحاورة بين المؤمن والكافر قول، قول سماها الله عمل، فقال لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا ما استدعى يعني وجه المؤلف هذه الآيات، لكن الآية يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني لمثلها هذا اليوم العظيم الذي يلاقي الإنسان فيه ربه ويلقى جزاءه، يعمل العاملون توحيد والإخلاص، توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله، بمثل هذا فليعمل العاملون. المؤلف رحمه الله استدل بقوله إن كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين، استدل بقوله لمن المصدقين، قال إن التصديق ثم هو الله عملا بقوله لمثل هذا فليعمل العاملون. فهذا المؤمن صدق بلقاء الله وبالبعث وبالجزاء وبالنشور، ووحد الله فسماه الله عملا بقوله لمثل هذا فليعمل العاملون. يقول مالك هل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا؟ ثم الدليل الرابع والحجه الرابعه دل بقول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكر، اعملوا آل داود شكرا. يقول المؤلف رحمه الله أكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. والصواب أن الشكر يكون بالقول ويكون باللسان ويكون بالجوارح، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب تعظيم الله وخشيته وإجلاله واعترافه بنعمه، ويكون باللسان حدث بالنعمة والاستكرار إلى المنعم جل وعلا، ويكون بالجوارح فرق هذه النعمة في طاعة الله واستعمالها في مراضي الله عز وجل. نعم.
فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذ نطق بحق وأقام الشهادة ونحو ذلك.
إذا نطق
بحق وأقام الشهادة ونحو ذلك. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المحصور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه.
يقول المؤلف رحمه الله كل هذه النصوص التي تأولناها إنما هو تأولناها لأن القرآن دل عليها، يعني ظاهر القرآن يدل عليها، ووجدنا أيضا أهل العلم يتأولون بهذا التأويل ويفسرونها بهذا التفسير، يفسرون النصوص دلت على تفسير القول بالعمل، وكذلك أهل العلم. وهذا هو المستفيض أيضا في كلام العرب، ولا يوجد ما يدفعه، أنهم يسمون الكلام عملا. ومن ذلك أيضا في لغة العرب يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا. إذا نطق بالحق وأقام الشهادة هنا حمد. إذا نطق الإنسان بالحق وأقام الشهادة وأدى الشهادة تقول العرب عامل فلان اليوم عملا كثيرا، وهو إنما نطق بالإنسان نطق بالشهادة نطق بالحق وقال الحق وتكلم بالحق فسموا هذا عمل فيقولون لقد عمل فلان اليوم عملا. وكذلك إذا أسمع رجل صاحبه كلاما سيئا يكرهه تقول العرب قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل، وإنما تكلم بكلام سيء فسموه عملا وهو لم يزد على المنطق. يعني المؤلف رحمه الله يقول إن هذا إن تسمية الكلام عملا دلت عليه النصوص ودلت عليه أيضا لغة العرب. يقول ومنه الحديث المأثور من عد كلام من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفع. هذا المحسي يقول لم أجد هذا الحديث، والأغلب أنه موقوف، يحتاج إلى مراجعة الحديث ويحتاج أنه حكمة وأنه من الحكمة من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفع. فالشاهد يقول من عد كلامه من عمله فأدخل كلامه في العمل. نعم.
فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟
نعم.
يلزم
نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن وجدنا النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء والنظر الصحيح كلها تدل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن أقوال اللسان ثم عمل. وكذلك أيضا النظر الصحيح واللغة، فصارت النصوص فصارت الأدلة التي تدل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن أقوال اللسان وأعمال القلوب وتصديق القلب كلها داخلة في مسمى الإيمان، دل على هذا القرآن الكريم النصوص من كتاب الله تعالى والآثار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع العلماء والنظر الصحيح كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر يعني قول المرجئة الذي يقول الإيمان هو قول القلب وتصديقه، فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع، الحجج الأربع التي استدل بها على أن عمل اللسان على أن قول اللسان يسمى عملا ويستحضر من الناس ولا يستحضر من الله معهم، الحجج الأربع الأدلة الأربعة التي استدل بها المؤلف على أن قول اللسان داخل في العمل، يقول المؤلف أي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع. نعم.
وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم.
فيما قص يعني قص رب الصالح.
وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله ربي بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عباد الملائكة ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر بقوله رب بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء عنده أن
وما جاء من عنده
أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟
هذا مناقشة المؤلف رحمه الله للمرجئة الذين يقولوا إن الإيمان كامل في القلب، بمجرد الإقرار والتصديق يكمل الإيمان في قلبه. يقول المؤلف رحمه الله: يلزم أهل هذا الرأي وهم المرجئة ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من السبعة، يعني النقد والرد، ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك في قصة إبليس، قصة إبليس التي قصها الله علينا في القرآن الكريم حينما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم. قال الله تعالى: ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول المؤلف رحمه الله: جعله الله بالاستكبار كافرا، جعله كافر بالاستكبار، من استكبر وعرض أمر الله بالاستكبار فإنه يكون كافرا ولو كان مكرما، لا يفعه الإقرار، لأن كفره يكون بالإباء والاستكبار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاهل. ألا تسمع أن يعني إقرارك بقول خلقتني من نار وخلقته من طين؟ قال ربي بما أغويتني، قال ربي أنظرني، إذا معترف بربوبية الله ومصدق بالأمر، الأمر مصدق لكنه عارض الأمر، عارض أمر الله بالإباء والاستكبار، لم يعارضه بالتكذيب، ما كذب الأمر لكن عارضه بالإباء والاستكبار والرفض. ولهذا قال: جعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد، حيث انه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال ربي بما اغويتني، يعني هو عارض امر الله بالاستكبار ويقول انا عنصري احسن من عنصر ادم، عنصر ادم الطين وعنصر ابليس النار، والنار افضل من الطين، هكذا يقول ابليس، ولا يمكن أن يخضع الفاضل للمخلوق. ولهذا قال ربي بما أغويتني، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا هو عارض أمر الله بالرفض والاستكبار ولم يرد أمر الله بالتكذيب، فهو مقر ومصدق بلسانه ومعترف أيضا بقلبه بربه وأمره، ومع ذلك ما نفعه لأنه عارض أمر الله بالاستكبار. فيقول فهذا الآن مقر بأن الله ربه، والذي يقول هذا يعني إبليس الآن مقر بأن الله ربه ولم ينفعه هذا الإقرار بسبب استكباره عن عبادة الله. وأثبت القدر أيضا، إبليس مثبت القدر، أثبت القدر في قوله أغويتني. يقول والذي فقد تأول بعضهم قول الله تعالى وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، يقول ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عباد الملائكة، لو كان كافر قبل أن يؤمر بالسجود ما أمر بالسجود، ما كان داخلا في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولا كان عاصيا حينما امتنع من السجود. ثم قال يرد هذا القول: وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، يعني من قال إن إبليس كان كافرا قبل ذلك يعني يلزمه أن يقول إن إبليس كان كافرا قبل ذلك ثم عاد إلى الإيمان بعد الكفر، حيث أنه قال ربي بما أغويتني وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم بين شناعة هذا القول فقال: فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم، يعني بقول خلقتني من نار وخلقته من طين؟ هذا لا يمكن، فدل على أن إبليس إنما هو إن كان إنما كفره بالإباء والاستكبار بعد أن كان مخاطبا مع الملائكة بالسجود. نعم.